فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبتدئ اليوم في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. جرت عادة أهل السنة أن يصنفوا كتبا بهذا الاسم، اسم الاعتصام بالكتاب والسنة، أو باسم السنة، إما أن يفردوها وإما أن تكون ضمن كتب الحديث. ومرادهم من ذلك، أي من تصنيف هذه الكتب لهذا الموضوع، هو تمييز منهج السلف الصالح السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وطريق أصحابه من غيرهم. وفي أواخر عهد الصحابة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم في خلافة علي رضي الله عنه، بدأ الافتراق والاختلاف يظهر في المسلمين، بسبب دخول بعض الطوائف فيما لم يعلموه، ثم عظمت الفتنة بعد ذلك وتتابعت، وظهرت الحاجة الماسة للتصنيف، التمييز بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من دين وبين غيرهم من الفرق التي ظهرت. واليوم الحاجة ماسة جدا لتمييز طريق ومنهج السلف الصالح عن غيرهم لمن أراد النجاح. وذلك أن التواصل بين الناس أصبح ميسورا من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وتداخل الناس سواء كان الفرق الإسلامية على اختلافها أو حتى تداخل الكفار مع المسلمين فيما يسمى بالعولمة. فكان الواجب حينئذ على أهل العلم أن يبينوا للناس الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهذه أعظم مهمات العلماء. وقد جاء في حديث حسنه غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وسوف نقوم إن شاء الله تعالى بشرح أو التعليق على ما تيسر من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، ثم في آخر الدرس نملي عليكم بعض القواعد المهمة التي بها إن شاء الله تعالى تميزون منهج السلف الصالح عن غيرهم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مفعل وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا.
قوله عليه رحمة الله: كتاب الاعتصام بالكتاب، الله، كتاب كما لا يخفى مصدر كتب يكتب، وهي مادة تفيد الجمع الضم، يقال تكتب بنو فلان، ويقال لجماعة الخير كتيبة. وعادة يحوي الكتاب أبواب وفصول ومسائل، وقوله الاعتصام الاعتصام أي طلب العصمة، والمنع، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي يمنعني منه. والاعتصام معناه الاستمساك بالكتاب. قال تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والكتاب هو القرآن، وهو الوحي الذي أنزله الله قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في هذا قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا الله ذكر سبحانه وتعالى أمور: ذكر الاعتصام، وذكر حبل الله، وجميعا، ولا تفرق. تقدم أن معنى الاعتصام هو الاستمساك، وثمرته هو أن يعصم المرء بإذن الله من الضلال والكفر
فقوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأمر الله تبارك وتعالى أن يعتصموا، يأمر عباده أن يعتصموا بالقرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا. ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا لاحظ أنه في آخر، في الأول أمر بالاعتصام ثم بعد ذلك نهى عن التفرق، فالاعتصام مانع من الزيغ والضلال والانحراف، والتفرق ضده. التفرق عن ماذا؟ ولا تفرقوا، المعنى ذلك ولا تفرقوا بأبدانكم؟ لا، إذن ماذا، ما مراد الله تبارك وتعالى من قوله ولا تفرقوا؟ يتبين لنا هذا إذا علمنا ما مراده تبارك وتعالى بقوله جميعا بالاجتماع. لو نظرنا إلى الآية التي تليها لتبين لنا شيء من ذلك. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن هم كانوا أعداء، معشر المسلمين قبل أن يدخلوا في الإسلام كانوا أعداء، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بماذا ألف الله تبارك وتعالى بين قلوب المسلمين؟ في الآية الأخرى قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله ألف بين قلوبهم. إذن ما هو الأمر الذي به تأتلف قلوبهم ويجتمعون؟ هل هو أمر اخترعه محمد من فكره ورأيه كما يشتهر اليوم بما يقال المفكر الإسلامي فلان؟ لا، بل قال الله له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذن الله ألف بين، بماذا ألف الله بين قلوبهم؟ ألف الله عز وجل بين قلوبهم بالوحي الذي أنزله على محمد، ولم يكن لهم أن يجتمعوا وتأتلف قلوبهم إلا على هذا الدين الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء النهي عن التفرق، ولا تفرقوا. ويفسر هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه جمع من الصحابة وتلقاه أهل الحديث بالقبول، حديث الافتراق والذي صدر به أبو داود كتاب السنة من سننه، أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى على 2، وهذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من؟ قال الجماعة. في روايات صحيحة قال الجماعة، وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قال اليوم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة اجتمعوا على دين. الدين ما هو؟ ما هو هذا الدين؟ عبارة عن مفاهيم لم يخترعوها من قبل أنفسهم ولا من أفكارهم وبنات أفكارهم، إنما أخذوها من وحي ربهم على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فكل من خالفهم في أمر يتعلق بالدين فإنه مفارق لهم وداخل في ما نهى الله عز وجل عنه في قوله ولا تفرقوا. ثم قال الله تبارك وتعالى اذكروا إذ كنتم ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي لم يكن لهم أن يتفرقوا ولا أن يختلفوا بعدما جاءهم البينات، بعدما نزل عليهم وحي الله لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك فإنهم قد عصوا الله، وهذا ما حدث لكثير من الأمم قبلنا، اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى. ولذا يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن هذه من السنن الكونية القدرية قوله فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. هذا الحديث يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد إلا قليلا ممن أنجينا، يعني هذا الذي حدث لهذه الأمة حدث للأمم، الذي حدث للأمم قبلنا حدث لهذه الأمة. ولذا قال الله عز وجل في قال الله عز وجل فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ وهذا الأمر قد وقع في الأمة، وصار المتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هم القليل في هذه الأمة، وهذا أيضا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وقليل من عبادي الشكور. ثم إن أبا عبد الله ساق هذا الحديث وصدر به هذا الباب، وتصديره لهذا الحديث لهذا الكتاب يدل على سعة علمه وفقهه، فإن اليهودي قال لعمر: آية لو نزلت علينا، يعني معشر يهود، لجعلنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: ما هي؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تحوي من الفوائد والمسائل الشيء الكثير، فقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، في هذه الآية تصريح من الله تبارك وتعالى أن الدين قد كمل في وقت وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت وبقي للدين شيء يحتاج إلى إكمال، وإنما أكمل الله عز وجل هذا الدين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل وفاته. وهذا يدل على أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دين وأصحابه هو الدين الأكمل، سواء كان في باب الاعتقاد أو في العبادة أو في الأحكام أو في المنهاج أو الأخلاق والسلوك، ما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو الأكمل. وهذا أيضا يبينه قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لوازم كثيرة، منها أن هذه الآية قضت على كل ما أدخل على العقيدة الإسلامية من علوم لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فكل ما أحدث بعده من عقائد حتى أصبحت مدارس يجمعها ما يسمى بعلم الكلام، وكانت من أعظم أسباب افتراق الأمة وضعفها وانهيارها من الداخل، كما أن هذه الآية تدل دلالة واضحة على بطلان قول من يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا كذب يكذبه كلام الله القرآن الكريم، بل طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم. والآية أيضا فيها الرد على من قال إنه يجب اتباع إمام بعينه أو مذهب بعينه، فإن هذا باطل، بل لو قال يستحب فإنه باطل، لأن الواجب علينا هو ما أوجبه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى أوجب علينا اتباع كتابه وسنة رسوله وأن نأخذ بفهم أصحابه لهذا الدين، أصحاب محمد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا هم العلماء، وأول من يدخل في هذه الجملة دخولا أوليا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكما نقلوا لنا ألفاظ القرآن والسنة فإنهم أولى الناس بفهم الكتاب والسنة، بل يجب علينا اتباعهم ولا يجوز لنا مخالفتهم، بدليل قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكل من جاء بعدهم تابع لهم، وقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو ما كان عليه الصحابة من فهم لهذا الدين، سواء كان في العقيدة أو في منهاج أو الأحكام أو العبادات أو الأخلاق أو السلوك. لا يمكن أن يظهر من بعدهم بالحق ويخطئوهم، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فإنه جاهل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام أحمد لما أنه امتحن في فتنة خلق القرآن قال لهم: هل هذا الذي تدعوننا إليه وتدعون الناس إليه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ هذا الأمر الذي تزعمون به الناس الآن، هل دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أو هل دعا إليه أصحابه أو واحد من أصحابه؟ فأسقط في أيديه. لأن معنى هذا أنكم أحدثتم في الدين حدثا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علمه النبي ولا علمه الصحابة. وهذا يقال لكل أحد ابتدع في الدين رأيا مخالف أو لم يكن على عهد النبي وأصحابه. ثم قال تبارك وتعالى: اليوم أتممت عليكم نعمتي. لاحظوا أن تمام النعمة جاء بعد قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. ونعمتي هنا مفرد مضاف إلى معرفة، فيفيد العموم، نعمة الله على النبي والصحابة في كل ما أنعم الله عز وجل عليهم من الأمن والنصر على الأعداء. والاجتماع بعد الافتراق، والنعم الأخرى التي لا تعد ولا تحصى. قال: وأتممت عليكم نعمتي. في هذا دليل واضح على أن الذين يسعون في إصلاح واقع الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، إذا لم يأخذوا بما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويدعو الناس إلى ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإنه لا يمكن أن يكون لهم لا كمال في دينهم ولا إتمام لنعمة الله عليه. هذا أمر يجب أن يتيقن. ولذا قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. بماذا يمكن أن يصلح واقع الأمة الإسلامية وأن تنهض من كبوتها وأن تظهر على غيرها؟ ما يمكن أن يصلح بالفكر ولا بالدخول بالسياسة وجعل السياسة هي المسيطرة على عقول الناس وعلى هذا، لا يمكن، هذا يستحيل أبدا. ما يمكن أن يحصل للمسلمين ظهور، بل النعم الأخرى قبل الظهور على غيرهم، إلا بهذين الأمرين، بالهدى ودين الحق. وهذان الأمران هما اللذان ظهر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على الخلق، وأسقطوا دولة فارس والروم في بلاد الشام وما وراء الشام، ثم قال تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا؟ أي إسلام؟ اليوم الإسلام كثر الدعاة إليه، ولكن مفاهيمهم عنه اختلفت كثيرا. فما هو الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا؟ الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا هو التوحيد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليه. ومن الغريب سبحان الله العظيم أن هذا الأمر الذي اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه وتقريره، فبدأ دعوته به وختم حياته به وهو التوحيد. تقول عائشة: والنبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت جعل طرف قميصة على وجهه، وكلما اغتم كشفها، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا. هذا الأمر الذي لم يختلف عليه الأنبياء قط من وقت نوح إلى محمد، على اختلاف الأقوام واختلاف الحضارات التي واجهها الأنبياء وطول الزمن بين نوح ومحمد ومن بينهما من الأنبياء، لم يختلف أساس الدعوة أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: نحن معشر الأنبياء، أو قال معشر الأنبياء، أبناء علات، وديننا واحد. ما معنى أبناء علات؟ يعني شرائعنا مختلفة. ففي شريعة مثلا يجوز الجمع بين الأختين، وفي شريعة لا يجوز، في شريعة يحرم عليه اللحوم كذا وكذا وفي شريعة وهكذا. أما العقيدة أما الدعوة إلى توحيد الله فإنه لم يختلف مطلقا ولا يمكن أن يختلف. كيف يختلف وهو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق؟ الغاية من خلق الخلق السماوات والأرض وإنزال الكتب وإرسال الرسل هو توحيد الله. إذن فلا يمكن أن يختلف الأنبياء فيه، هذا يستحيل أن يختلفوا فيه. ولذا كل واحد منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير، كلهم يقولون لأقوامهم. ومع هذا الوضوح اقرأ قصة إبراهيم مع قومه وموسى وعيسى وكافة الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم مع وضوح دعوتهم إلى التوحيد ونبذهم وكفرهم بما سواه من الشرك والبدع وغير ذلك، تجد أمة محمد اليوم أكثرها لا يعلم معنى كلمة التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثرهم العامة أكثر العامة يعتقدون أن معنى لا إله إلا الله أي لا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله. والمثقفون منهم يعتقدون أن معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. والقليل من الخلق الذي يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ومن هنا لا تستغرب أن ترى اليوم الإعراض عن الدعوة إلى التوحيد. حق الله الخالص الذي خلق الخلق لأجله، لا تستغرب أن ترى الإعراض عنه. في زمن المعاصر هذا قامت دعوات منذ أكثر من قرن من الزمن تدعو إلى الإسلام ولكن بمفاهيم غير مفاهيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه للإسلام. هذه الدعوة لما أنها عرمت واتسعت في أرجاء المسلمين ولم تكن تعنى بالتوحيد فضلا عن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترتب على هذا آثار خطيرة جدا في المجتمعات الإسلامية، ربى فيها الصغير ونشأ عليها، حتى أنك تجد الواحد اللي له 60 سنة في الدعوة ما يدري وش معنى كلمة لا إله إلا الله ولا يعلم ما، فضلا أن يعلم ما هو مفصل الاتباع وما معنى الاتباع، بفضلا أن يعلم ما معنى وجوب لزوم فهم الصحابة لهذا الدين، ومع ذلك هو داعية ونشاطه عظيم وكبير، وربما لا يخلو جهاز الإعلام من عرض حديثه، ولا تفرق أبدا بين حديثه وحديث أي واحد من أولئك الآخرين العلمانيين. اللهم أن هذا بثياب إسلامية، وذاك يقول أنا، وحينئذ ما تستغرب أبدا إذا فسدت التصورات عن الدين، إذا فسدت التصورات عن الدعوة والتصور عن الدين كله، لا تستغرب، لأن أصل التوحيد ومع وتصور التوحيد تصورا سليما ليس موجودا في أذهانه، فحينئذ لا تستبعد ولا تستغرب أن تسمع فتاوى مشرقة ومغربة في تحليل ما حرم الله، لأن الأصل أصلا الذي بنى هذا الرجل عليه علمه ليس هو التوحيد، وإنما هو ما يسمى بالفلسفة أو العقل. وابن القيم رحمه الله يقول في غاية الأفهام: أول ما بدأ ضلال النصارى أنهم مالأوا الفلاسفة، يقول، وتركوا دينهم ليستعينوا بالفلاسفة للرد على اليهود، ثم بعد ذلك انسلقوا من دينهم. وهكذا اليوم ما يسمى بالسياسة، وهي الطاغية على فكر الناس اليوم، صارت تتلاعب بهم كما يتلاعب الأطفال بالكرة، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وكل يوم له رأي وكل يوم له دين. وتجد تلك الغيرة على حقوق المسلمين، وإذا تكلم الواحد قال حقوق المسلمين حقوق المسلمين، وأما حق الله فما له ذكر عندهم. النبي مرة كان رديف معاذ، قال كان معاذ رديف النبي عليه السلام، فقال له: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. إذن حق الله الخالق، الدعوة إليه مهملة، وأنا في الحقيقة أشبههم هؤلاء بمنظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان، أما حق الله فما لها قول، ما لا 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 ترفع بهذا رأسا. فهم صاروا لأجل أن يقال إنهم يغارون يتكلمون وحقوق المسلمين، لكن حق الله هذا لا ذكر له في دعوتهم، ولم يعلموا أن ما من خلل يحدث في هذا الكون إلا بسبب الإخلال بالغاية التي من أجلها خلق الله العباد. فإذا ابتليت الأمة بما تبتلى به من أمور، سواء من تسلط الكفار أو الظلمة أو تسلط بعضهم على بعض، فحينئذ الواجب عليهم العودة إلى أنفسهم ليعلموا ما سبب هذا الذي أصابهم. أما أن يفعلوا ما فعله الله عز وجل باليهود قال فإنها محرمة عليهم يتيهون 40 سنة في الأرض 40 سنة. كان اليهود يذهبون ويروحون ثم يعودون لمكانها يذهبون تيه. هذا اللي أصاب الأمة اليوم، التيه أو الضلال. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه ظهر فيهم رؤوس ينسبون إلى العلم وليسوا كذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم، وفي الوقت أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذ البخاري لما صدر هذا الكتاب لهذا الحديث ليبين ماذا؟ ليبين أن من أعظم أسباب الضلال والانحراف هو ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من دين قد أكمله الله وأتم عليهم بسببه النعمة. قال اليهودي: لو نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. إيه؟ لأن اليهود دينهم على كيفهم، ودما أرادوا سووا عيد حطوا عيد. لكن عمر رضي الله عنه ما هو بهذا دينه، ما قال عمر والله والله ما دامهم يسوون كذا خلنا نسوي مثلهم، ما دامهم يحطونها خلنا نحطها في اليوم عيد، يوم عرفة نجعله عيد. قال عمر رضي الله عنه: أعلم اليوم الذي نزلت فيه، إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، يوم عرفة أو يوم جمعة في يوم عرفة. والحديث في الحقيقة فيه فوائد كثيرة جدا، يعني من تأملها منكم وربط واقع الأمة الإسلامية اليوم أراد تشخيص هذا الواقع ومن ثم علاجه فإنه سوف يظهر له أشياء كثيرة. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغداء حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله.
هذا الحديث يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتمعين على هذا الأمر، ومتفق عليه بينهم، ولا يمكن أن يحدث فيهم خلاف عليه، لأن الله عصمهم من الاجتماع على ضلال أو الاتفاق على خطأ. فالصحابة رضي الله عنهم متفقون على هذا الأصل، وهو الاهتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يمكن أن يتم لهم هداية ما لم يأخذوا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين أن الصحابة متفقون على وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل.
قال حدثنا،
لعلنا نملي بعض القواعد التي إن شاء الله تعين على يعني تميز ذاك الدين الذي أكمله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. وكما قال بعض السلف إن العلم لا يستطاع براحة الجسم. طيب، القاعدة الأولى نحط عنوان قواعد في منهج السلف الصالح. القاعدة الأولى: الدين مبني على أصلين عظيمين، الأول الإخلاص لقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الثاني، الأصل الثاني، متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يكون العمل موافقا لما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عمل أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله. والصواب ما كان على السنة. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. الثانية، القاعدة الثانية، أن الدعوة والعبادة الصحيحة لا تقومان ولا تؤخذان إلا من القرآن والسنة الصحيحة والآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم بقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم وأصله البخاري ومسلم، وقال أصحابي أمان لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، وقال أصحابي أمان لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، رواه مسلم. القاعدة الثالثة، أن أهل السنة والجماعة السائرين على طريقة السلف الصالح لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، و وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ليقول عليكم بالقرآن فما وجدتم منه من حلال فأحلوه الحديث رواه أحمد وأبو داود وعن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نواصل ولا الرابع أنهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وفي رواية عند أحمد وأبي داود عن معاوية قيل من هي يا رسول الله؟ قال جماعة. وفي حديث العرباض المتقدم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعن عائشة قالت تلا رسول الله تلا أي قرأ تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت قلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عبد الله بن عمر قال الخوارج شرار الخلق عند الله انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. قال الخوارج شرار الخلق عند الله انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. رواه البخاري. يعني هذا الأثر واضح وصريح في أن الصحابة كان لهم منهج متميز عن منهج غيرهم من الفرق الضالة. لاحظ ماذا قال، يعني يقول فهمهم للدين خطأ، فاهمين الدين خطأ. قال انطلقوا إلى آيات نزلت الكفار فجعلوها في المؤمنين، أي لم يفهموا ولم يعلموا، ومع ذلك وصفهم قال شرار الخلق عند الله. وقال عبد الله بن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. آخر قاعدة اليوم، هي تقريبا 40، لكن أتوقع ما يمدينا نملي إلا حول 25 أو 30، يعني كل يوم 5 بركة. الخامسة: ها، أن أول ما يدعون إليه التوحيد، فلا تصح عبادة ولا دعوة إلا به، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. وكما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته بالتوحيد فقد ختم حياته ودعوته به أيضا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. نزيدكم واحدة، مو بضار إن شاء الله، شكم راغبين. السادسة: أنهم يبدأون دعوتهم بما بدأ الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر يعني يتميز به علماء الإسلام، الذين هذا أصل دعوتهم، أنهم يبدأون دعوتهم بما بدأ به بما بدأ الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤخرون ما أخره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بقوله تعالى قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن يوسف ابن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها أعرابي فقال أي الكفن خير، وعن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها أعرابي فقال أي الكفن خير، قالت ويحك وما يضرك، قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت ولمه، قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك، أبه قرأت قبل؟ وما يضرك أيها أي قرأت قبل؟ إنما أول ما أنزل من القرآن من سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جارية في حجر أبي العط، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، رواه البخاري. قالت وما نزلت سورة البقرة التي فيها التفاصيل والأحكام والنساء إلا وأنا عنده، وتزوجها النبي عليه السلام في المدينة، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث جابر في صفة الحج أبدأ بما بدأ الله به، يعني القواعد تحتاجها طبعا تعليق وشرح، إلا أن الوقت يعني ما يتسع. بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد.